بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه: أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبي، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هنا بعد أن ذكر لمن تكون الإمامة، وهي لأهل الفضل وأهل العلم، وهم أحق بها. ولذلك العلماء بيّنوا مشروعية من تحق له الإمام، يعني وضعوا شروط، وهذه الشروط يعني لابد أن تكون خالية جميعا من خوارم المروءة، ولابد أن يكون من أهل الفضل، وأن يكون من أهل الخير، وأن يكون أيضا محببا إلى الناس. فإن ثلاث لا ترفع صلاتهم، منها رجل أما قوم وهم له كارهون، فلا بد أن يكون أيضا يعني معروف بين أهل الناس، أن يحبه الناس. وليس معنى هذا أن يكون من أهل السنة ثم يكرهه أهل البدعة فلا يقوم، لا، المقصود أنه يكون من أهل الفضل وأهل الخير وممن يألفه الناس، يعني يكون محبب، وأيضا يكون مراع لأحوال الناس. لما صلى معاذ رضي الله عنه وكان محببا إلى قومه، لما صلى بالناس أو كان يصلي بقومه، كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه، ثم يعود فيصلي بقومه صلاة العشاء بعد أن يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والمسافة يعني قد تكون لحد ما تطول، ربما يعني تكون من الساعة إلى أو من ساعة إلى ربع إلى ساعة تقريبا، يعني ممكن ساعة مسير ما بين المسجد النبوي ومسجد قباء. فكان يذهب ثم يصلي بقومه، وكان يطيل أيضا، حتى أن رجلا كان عنده حاجة فصلى، فلما شرع معاذ في قراءة البقرة خرج من الصف وحملا عليه وانصرف، فقالوا: نافق، واتهم بالنفاق. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له حاجته، قال: أنا كان عندي حاجة، ثم معاذ يصلي بنا ويطول. فسلم زجر معاذ زجرا شديدا: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فمن أم بالناس فليخفف. طبعا التخفيف نسبة، وذلك يستحب لمن نزل ضيفا على قوم فصاحب المكان أولى بالإمام، فالرجل أولى أن يؤم قومه في مكانه لأنه أدرى بحالهم. يعني في بعض المساجد يحبون طول الصلاة، وبعضهم يعني يقصر الصلاة، وبعضهم وسط، فالأدرى بهذه الحالات هو إمام المسجد أو إمام الحي الذي هو فيه. فهنا قال: من قام إلى جنب الإمام لعلة، وهذا أيضا دليل يدل على أن هناك من يقول بأن إذا لم يجد الإنسان مكانا يصلي فيه إلا خلف الصف صلى بجوار الإمام. وحديث: لا صلاة لفذ خلف الصف، اتفق الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والشافعي ومالك على أن الصلاة خلف الصف باطلة، يعني لا تصح، طبعا إلا إذا انتفى السبيل للصلاة بين الصف. والعلة هو الحديث، فعلى هذا من جاء ووجد المسجد الإمام يصلي وخلفه الصفوف مستوية تامة، فماذا يفعل؟ منهم من قال بعلة ولكنها عليل، أنه يجذب شخصا من الصف فيجعله معه صف، وهذا لا دليل عليه، لأن فيه من الترويع وفيه من التخويف، وفيه ربما يقطع على الرجل صلاته حينما تجد نفسك تصلي وأنت في خشوع وأنت مع ربك ويعني القلب منشغل بهذه العبادة، فيأتي واحد يسحبك من الخلف ربما يروعك ويخوفك، فهذا لا دليل عليه. العلة الثانية قالوا أنه يصلي على يمين الإمام، وهذه أيضا ليس فيها علة، لأن ليست علة أيضا تستدعي أن يكون هناك للمسجد إماما، يعني معنى اثنين بيصلوا جنب بعض والصفوف وراها يبقى فينا كم إمام؟ إمامين. فهنا الأولى أن يتم الصف في الصف في الصف يتم، لأن بنرى في بعض المساجد يعني ممكن الصف يسع 5 أو 6، لأن في فرج واسعة بين المصلين. فإلا إذا تم وانعدم الصف، يعني كله امتلأ تماما وهذا ويقف في الخلف، فلم يجد من يكون معه صفا خلف الصف، فجاز له يعني أنه يتصرف كان يأتي بجوار الإمام إلى آخره. لكن هذا لابد أن يكون يعني علة واضحة جلية. وإن عجز صلى خلف الصف ولا يبقى لا صلاة لفذ خلف الصف دليل على المنع التام، إلا إذا كانت هناك علة أعظم وأشد كضياع صلاة من يصلي خلف الصف. أنا مثلا واقف أنتظر الجماعة قائمة وأنا منتظر إلى أن يأتي شخص، ما جاء شخص، فهل أجب؟ لا دليل. هل أصلي بجوار الإمام؟ لا دليل. يعني هنا في علة، ممكن بعض البدو الأعراب يقول لك ده المسجد الفلاني بيصلي في اثنين إيه أئمة مع بعض، مش إمام واحد، إمامان، وهذا يحدث فتنة. فهنا إن عجز عن هذا وخشي فوات الصلاة جاز له أن يصلي فذا خلف الإيه خلف الصف. وهنا دائما يا إخوانا يعني الأصل هو إعمال النص، الأصل هو إعمال النص، فإذا عجزت عن إعمال النص رفع عني الحرج. كمثلا رجل يده مبتورة، رجل يده مبتورة وله يد صناعية، هل يلزمه أن يغسل على يد الصناعية؟ لا يلزمه، لأن إعمال النص منتفي في العضو. نفس المشكلة أيضا، رجل يعني على يده جبيرة، وهذه الجبيرة طبعا يعني تحيل بينه وبين وصول الماء إلى يده، ماذا يفعل؟ طبعا منهم من قال بالمسح على الجبيرة، وهذا لا دليل له، الحديث ضعيف، ده المسح على الجبيرة لا يصح، ماذا يفعل؟ هنا عضو لا يصله الماء، وأمور المسح على هذا العضو ليست من الأمور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسح قد يكون إما على العمامة وإما على الخفين. طيب هذا الجبيرة ماذا يفعل؟ عضو. فمنهم من قال أو كالظاهرية قالوا لا يلزمه، انتفى أداء الفعل، أن العضو مغطى مجبور لا يمكن إزالته، وليس هناك نص صحيح في هذا. ومنهم من خرج من الخلاف والشك فقالوا يتيمم للعضو المفقود لأنه فقد الماء للوصول إليه، ثم يتوضأ ولا يمسح على الجبيرة، يعني ليس هناك سبب للمسح على الجبيرة. فالشاهد هنا إن أنا عاوز أوصله من باقي من إخواننا، لابد يلزمك أن تعمل بالنص، فإن عجزت عن العمل بالنص رفع عنك الحرج. وكلمة بقى رفع الحرج دي تلاقي في أقوال كثيرة أهل العلم، فافعل ما هو أقرب للتقوى، افعل ما هو إيه أقرب للتقوى مع مراعاة المصالح والمفاسد. يعني مثلا لو أن رجلا جبذ رجلا خلف الصف، من خلف الصف وصلى معه، هل تبطل صلاة أحدهما؟ لا تبطل، لكن في مفسدة وقعت لابد أن أراعيه، يعني لابد مراعاة المصالح والمفاسد حينما ينتفي النص، وهذا فقه. لكن إن أنا أكون يعني جلف جلد ما في إعمال نص، وبعدين أخذ كلام أحد الأئمة وأحد العلماء وأخذ به، يعني قد يعذر هو أما أنت، فلابد يكون في روح في الفهم عند غياب النص، أو عند يعني القدرة على الإعمال على أعمال الإيه النص. مثلا في حديث الأعمى الذي هو في الصحيحين بل في الكتب الستة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا أجد لك عذرا، رجل أعمى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني، فقال أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا. طيب هذه الحالة من الإعمال فيها نرى كثير من العميان يعني لا يكونون بهيئة وبحالة إن ممكن يمشي خطوات بنفسه، لابد أن يسند، وخاصة إذا كان العمى على كبر بيكون إيه يعني ضعيف حيلة كما يقال، لا يستطيع أن يسير بنفس أي مكان، يجد حتى في المكان الواحد يتخبط، وبعضهم لا تشك أنه أعمى، يعني تقول استحالة كنت أعمى. كان عندنا طفل هنا موجود والإخوة شافوه كان أعمى، وأحيانا كان الشيخ يقول لي الولد ده مش أعمى، الولد ده جاي أكيد في سر، كان الولد يمشي يلف بين الصفوف، يعني مثل هذا يلف ينط هنا ويخش هنا ويمشي كده ويروح يمين وشمال ويمشي في الشارع يجري. فالشاهد هذه بتكون ايه؟ قدرات وحالات. فذلك هذا النص يعني لم يعمل به احد من الصحابة. لماذا؟ لان كما قلنا هو حالة خاصة تنطبق على ابن ام مكتوم رضي الله عنه او من يشابه هذا الوضع وهذه الحالة. فهنا اعمال النص، اذا وجد اعمال النص هذا المطلوب وهو الفرض وهو الواجب، ان اذا جاءك الامر من عند الله عز وجل على الفورية وعلى مراد الله عز وجل و ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند غياب النص أو عدم الاستطاعة والعجز عن إعمال النص هنا بقى لابد يكون عندك إيه؟ فقه وروح في تطبيق هذا الأمر وفي المخارج منه. قال حدثنا، يبقى هنا قال من قام إلى جنب الإمام لعلة، يجي مثلا مؤذن المسجد وواحد سرق المكان بتاعه. ولذلك برضو من الأمور التي يعني نراها في كثير من المساجد، ودي تكلم عنها العلماء السابقون، يعني غالبا من الذي يأتي أول داخل المسجد؟ غالبا بيكون الإيه؟ المؤذن. فلما يأتي شخص يسرق المكان الذي هو خاص به هذا ليس من الأدب وليس من الأخلاقيات. وفي نفس الوقت إن سرق المكان ماذا يفعل؟ يفضل واقف يحشر ويشاكس أو يجي يصلي بجوار الإمام؟ ما يصح، لأن لا دليل على هذا. فهو يعني يرجع مأجورا غير مأزور، يرجع يصلي في الخلف في أي صف، ولكن الذي سلب مكانه يأذن، لأن يعني فضيلة الصف الأول لا تأتي لا بالمزاحمة ولا بتخطي الصفوف ولا بالاستيلاء على مكان الغير. ولذلك بعض للأسف الشديد في بعض المساجد بعض المؤذنين بيعمل إيه؟ بيجي وراح وقف الأول في الصف عشان ياخد إيه؟ مكانه، ويبدأ يقيم الصلاة. أيضا لا دليل على هذا، أنت في بيت إلا في مسجد، للإقامة مكان وللأذان مكان، في كيفية وكذا. فلا بد أن يكون أهل المسجد يعني عندهم من الشفقة والرحمة والفهم للنص إن ده مؤذن، لا بد أن يكون له مكانه محفوظ. لكن هو لو سلب مكانه يعمل ايه بقى؟ طب انا مش متحرك بقى، شوفوا لي المكان بتاعي. يفضل الامام واقف وهم واقفين وعملوا محاكمه، وطبعا يعني هذا يعني سيقسي القلوب، فهو ينسحب ويرجع الى اي مكان او اقرب مكان. من ضمن الاشياء برضو الطريفه اللي لاحظتها، بعض مثلا الاخوه مثلا يصلح الميكروفون بيبقى واقف في الصف، يجي لو راح طلع وحط مكانه. طبعا انا احيانا اتحرج ان انا يعني ازجر هذا الاخ، لكن هو فعلا يعني ذري، يعني ما عنده قدر، واحد خرج ده راح لازق مكانه على طول واتلحم الصف. صاحبنا التاني يرجع كده عاوز بقى يديله بالكوع وندم انه طلع، ودي كمان حاجه خالص وبص في الارض كده ولا كانه عمل شيء. فالشاهد هنا يعني لابد يا اخوانا ان احنا نراعي الاداب المتعلقه بالمصلين. الصلاة دي طبعا يعني من أجل العبادات وأقرب القربات، فيجب أن طبعا تكون القلوب كلها إيه؟ صافية سليمة فيها يعني من لذة القرب والمناجاة ما يجعلك دائما إيه؟ يعني خاضع مراعي لحرمة النص. فهل مثلا الذي حرم من الصف الأول ورجع للصف الأخير هل هيسقط أجره؟ أبدا، سينال الأجر، والأول هذا سيأتي، لأن هذا يعني اغتصب مكان مسلم، وعلى قول الحنابلة لا تجوز الصلاة بالأرض الإيه؟ ما هو ده مكان مختصم وده مكان وانت سرقته منه، يبقى ممكن زرارة كبتك على مذهب من يقول بهذا. إذا لابد أن نراها يا أخوانا هذه الأداب التي قد تغيب عن كثير من الناس. برضو في نقطة أخيرة وهي مراعاة أهل الفاضل. يعني طبعا الأصل أن العبادات لا يسبق عليها أحد، العبادات لا يسبق عليها إيه؟ أحد. لكن في أداب إسلامية شرعية وهي مراعاة أهل الفضل، أنك تسبق أهل الفضل في الدخول في الخروج في القعود في هذا. يعني وسلم كان يبجل جرير بن عبد الله البجلي أي تبجيل وتعظيم، كان يقربه ويدنيه يقول له تعالى هنا. فمرة دخل جرير فما وجد مكان، الصحابة كلهم إيه جالسين، وده مش مكان ثابت لأن الصحابة يعني أأدب وأورع أنهم يأخذوا مكان أحد، لكن وسلم كان بطبعه يعني يقرب جرير ويعظمه رغم أنه دون أبا بكر ودون عمر ودون عثمان ودون الصحابة، لأنه كان سيد قومه رجل ذو مكانة كبيرة. فكان يبجل، فكان إذا يعني في فسحة وسلم يدنيه ويقربه بجواره. فمرة دخل جرير المسجد فكل الصحابة متزاحمون، فجلس جرير على الباب من بره، النبي صلى الله عليه وسلم رآه فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته ثم ألقاها إليه. ده بقى عشان الصحابة يحسوا مين إن ده رجل إيه مش عادي، هقول لك إحنا عندنا خير وفؤوس، لا مش خير وفؤوس، صاحب الفضل له فضل وصاحب المكان له مكان، لابد أن نحن نعطي الناس ننزل الناس منازلهم ونكرم الناس على قدر هيئاتهم وصفاتهم. فرمى العباءة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فجرير لما شاف المنظر طبعا فوضعها على وجهه وقبلها ثم وضعها على رأسه ما عادش عليها، يعني تقديرا واحتراما تقدير النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا الأمر برضه لابد أن يراه، لكن مش أنا أجي مثلا واحد سنه 16 سنة 16 سنة واحد من أهل الفضل وأهل المكانة واجي أروح مديله بكتفي كده وأجري وأسابقه، هذا يعني يضيع روح هذا الدين الذي وضع للناس منازل ووضع للناس أماكن وقدر أهل الفضل بالفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان أبو سفيان مشرك، طبعا مش دي بقى فيش مجاملات بقى يقول لك ده عشان كما يقال أن كان ابن خالتك أو ابن عمتك، لا، في إنزال الناس منازله رغم أنه كان مشركا أي أبو سفيان. فلما دخل سلم مكة فاتحا أراد أن يعطي لهذا الرجل مكانة، وده الأصل في الدين. يعني هذا يعني الإنسان لما بيجد في هذا الدين إذراء له ربما يفتن، ربما قد لا يدخل المسجد أبدا. فقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. طب إيه اللي خليني أدخل دار أبي طالما أن أنا آمن في بيتي أروح دار أبي سفيان؟ طالما أنني آمن في بيتي هل هروح دار أبي سفيان؟ أبدا. لكن هنا إيه في علو وتحبيب أن أبا سفيان إن أسلمت لن تنزل عن مكانتك لأنه من أهل الفضل، مش هتنزل عن مكانتك. ربما نسمع يعني بعض القصص وقعت في عهد عمر، وهذا ليس على سبيل التنقيص والازدراء بأهل الفضل أبدا. منها مثلا أن أبا سفيان وعروة بن مسعود وسهيل بن عمرو وجماعة من مشيخة قريش من الأكابر وقفوا على باب عمر، هنا طبعا أمير منه عمر والأمر مستتب والإسلام ما عاد يحتاج يعني السيادة له، فهنا عمر كان طبيب قلوب فيريد أن يعني يجعل هؤلاء السادة سادة في الباطن والظاهر، وده بيسموه العلماء علاج. يعني لا يعني هذا مثلا أن أهل الفضل من هو أفضل منه يعطيه بعض الأشياء جرعات من الدواء للعلاج ليس للإزدراء، بين أهل الفضل من الأدنى للأعلى مطلوب. ولكن لو أن شخص من الأعلى ورأى في بعض أهل الفضل بعض العلاج، يعني بعض الناس تلاقي عنده يعني حب الظهور حب التبختر عنده شيء من الكبر عنده شيء من حديث النفس عن نفسي، طبعا يعني يحتاج إلى علاج، لكن من الذي يعالج أنا أو فلان؟ أبدا.
هذا يحتاج إلى من يكون أعلى وأمكن وأمتن منه ولا يخشى عليه أن ينتكس أو يرتد. فعمر فعل هذه الأشياء، وقف عروة سهيل أبو سفيان بالباب فانتظر طويلا، فجاء عمار وسهيل وبلال. وكانت هنا الوقوف طبعا لأن عمر كان افترض يعني رواتب للمسلمين وكان يعطيها بنفسه، ما كان يعني صنع بيت المال الذي هو أصبح دواوين وأسماء وأقسام كما هو حال الآن مثلا في المعاشات والرواتب وغيره، فكانوا يعطي هذا بنفسه عمر رضي الله عنه. فوقفوا هؤلاء طويلا، فجاء صهيب وعمار وبلال، بمجرد أن وقف وعلم بأمرهم أذن لهم. طيب لما فعل هذا عمر؟ دول أهل الفضل، فرض يدخلهم الأول، لأن هنا يعني طال بهم العهد. فأراد عمر يعني بعض التأديب والتهذيب وأن ينزل هؤلاء منازلهم الشرعية على سبيل التربية وليس على سبيل الإيه؟ الاستنقاص. لأن أنا ممكن أشعر من شيخي مثلا أنه يستنقصني، وأحيانا أشعر منه أنه يعلمني، فلابد أن أفرق بين الأمرين، بين الاستنقاص وبين التعليم. ولا يكون الاستنقاص إلا بعد إسراف وتقصير في التعليم. مثال: واحد شيخ بيرى من الطالب بعض القصور أو عنده خلل معين، فيبدأ إيه؟ يعلمه بنصيحة معينة، بيشعر منها إيه؟ أن هذه نصيحة، يعني نصيحة يعني ليس فيها تأديب. لكن أنت ماذا الطالب في غي وفي ما هو فيه من الخلل الموجود، فبيبدأ بقى يزجره ويستنقصه ويظهر بعض الخلل الذي فيه حتى ينزجر ويعود. وهكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه. فقال أبو سفيان في حالة من الغضب: انظروا لهذا الرجل يدعو مشيخة قريش، أسياد قريش بالباب، ويأذن لهؤلاء الموالي. فهمها سهيل بن عمرو، وكان رجلا عاقلا جدا. تذكر سهيل بن عمرو الذي هو صنع صلح حديبية وله مكانة، واستطاع أن هو يعني ينجز الصلح بشروط في صالح قريش، يعني ما تمنتها قريش، يعني في شرطه وضعه من عندي من رأسي من كيسي وهو جالس، اللي هو إيه؟ من جاءكم مسلما رددتموه، ومن جاءنا مسلما لا يرجع إليه. هذا ما كان في الشروط. قالوا لما وجد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح رح مزوده بطريقة إيه؟ يعني برضو فيها لباقة وليونة وبدأ إيه؟ يعني كان رجل كما يقال كان من الأذكياء العقلاء. فهم المراد من العلقة السخنة دي، إن هو عمر سابهم على الباب ودخل الموالي وإيه؟ ولعب. هل هذا الزراء؟ أبدا والله ما كان عمر يزدري أحد إطلاق، بل كان على سبيل إيه بقى؟ تأديب. فهنا سهيل فهما فقال: يا قوم ارجعوا لأنفسكم. المشكلة الآن أن قلوبكم تتوجه لما خلف الباب، الرواتب، المعاشات، فإنكم وهؤلاء دعيتم للإسلام فتلكأتم وسابقوا، هما سبقوا، والذي ينتظرهم عند الله عز وجل أفضل مما تنتظرون خلف هذا الباب. ده مش كده وبس، ده نفس الموقف هتقفوا يوم القيامة، هم هيسبقوا ويدخلوا وانتوا لسه ايه؟ وقوف. هنا بقى فهموا الايه؟ المراد من عمر دي مش ازدراء ولا استنقاص ولا سخرية بمشيخ ابدا والله. طب ما هو الحل يا سهيل؟ قال: ولا ارى الا ان تخرجوا الى ثغر من ثغور المسلمين فتقاتلوا حتى تلقوا الشهادة. وفعلا خرجوا سهيل ابو سفيان الى ثغر، فمات سهيل ومات أبو سفيان في حدود الشام رضي الله عنهم جميعا. فالشاهدون ده ليس على سبيل إيه؟ الزجر، إنما على سبيل التعليم والبيان والتأديب. أيضا مرة جرير بن عبد الله جالس في مجلس، فجالس فأم الحلقة موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، لكن يعني على سبيل إيه بقى؟ الترويض والبيان لفضل جرير. فقال أحد الحاضرين: أفسحوا لسيدكم. وعمر جالس يقرأ في الورد بتاعه في القرآن، فانتبه له عمر فقام إلى جليل وضربه على رأسه، ضربه بالدرع. ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أما سمعت ما قالوا؟ ده ليس برضو استنقاص لقدر أبدا، يعني كما فعل جرير ووضع العباء على رأسه، لقد أجبأ وقعص كده بقى وبصول، شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم اداني ايه وعد بقى يفين للصحابة، ده أنا ليه مكانة، ده اداني العباء بتاعته. فهنا انتبه جرير وبكى رضي الله عنه. فإذا هذا أسلوب كما يسمى أسلوب ايه تأدي. فالشاهد هنا نحن لابد نحن نراعي مكانة أهل الفضل وأهل العلم وننزل الناس منازلهم، يعني حتى لو كان من أهل الدنيا وهو من أهل الفضل ويحب هذا، فلابد أنك تعطيه قدر حتى تتألفه على محبة هذا الدين. ربنا عز وجل لما أرسل موسى إلى فرعون ماذا قال له؟ فقول له قولا، ده رغم كافر، بل أكفر الكفر وأفجر الفجرة وأعلى الناس والخلق علوا وعتوا في الأرض، لعله يتذكر ويخشى. ليه بقى؟ لأنك لما تنزل الناس المنزل صاحب المعصية صاحب الذنب وتنزل له من أدنى إلى أعلى وتعطيه الجرعة يقبله، لكن لما تعطيه من أعلى لا يقبل. لما تأتي الواحد مجرم فاجر تقول له أنت فاجر وأنت فاسق، هل يقبل منك شيئا؟ يستحيل. لكن لما تحبب له الدين إلى قلبه ولا تكن فتنة له، وكم من أقوام كانوا فتنة للظالمين وقد يكون هو سبب تعاتي وتمادي في الظلم والعياذ بالله، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. فلذلك لابد أنك تشعره أنك له محب. من ضمن الأشياء الطريفة، رجل مالك بن دينار كان معه رفقة يعني، فرجل كان يسير في الطريق وثوبه طويل، فهم به أصحاب مالك، لأن طبعا دايما الإنسان بيكون قلبه كده يعني رقيق والإيمان فيه عالي، أي ذنب وأي معصية بيحاول عاوز يغيرها بالإيد وعاوز يسرع، فهموا به قال لهم تعالوا. طبعا الرجل شاف دول إيه هيجروا وراه وسابوا مالك وطالعين، تعالى بتاع الجلابية الطويلة. فمالك ندعه مالك، قالوا أما رأيت طول الثوب؟ قال دعوه وإياه، يعني دعوني أنا وإياه أكلم ورجعوا. فذهب مالك بن دينار ثم قال: يا ابن العم أخبرك بأمر فيه صلاحك وصلاحي وصلاح هؤلاء. قال نعم. قال: إن أصحاب هؤلاء طلبوا مني أن أخبرك أن تقصر من ثوبك. فالرجل تبسم وقال: على العين والرأس يا إمام، سأفعل إن شاء الله. قال: جزاك الله خير. وفعل الرجل. فرجع مالك بن دينار وقال لهم: لو تركتكم هتضربوا هتزجروا، هل هذا سيقصر الثوب؟ أبدا، ده هيزيد جنون. فلذلك أخواننا لابد الإنسان يراعي يعني كيف المخاطبة والتعامل مع الآخرين. بعض الإخوة برضو الشباب اللي هو لسه ملتزم جديد بيجي يعمل إيه بقى؟ بيحاول دايما يبص لمن هو دونه فيما هو يراه أنه ذو دين، يراه نفسه عنده الدين وكذا، لأن بعض الناس بيظن في نفسه ظن إيه يعني ما شاء الله، أنه مجرد أطلق لحية أو التزم أو بدأ يصلي أو كذا يحس نفسه أن إيه يمشي يعني يمشي على الأرض كأن لا أحد يسير كما يسير هو. فبينظر الناس نظرة الذراء، وخاصة للأبوين أو الأهل والعشير أو الأقران والأصحاب، يوصلوا كده ويكلموا كده إيه أصله اتغير، ويبدأ بقى إيه يغير اللهجة واللكنة ويتكلم بلغة غير اللغة اللي كان عليها ونظر غير النظرة التي كان عليها. هل هذا يقربك إلى أصحابك أو أهلك؟ أبدا، سيزيدهم ازدراء لك، يقلل من شأنك. لابد أنك تنزل تشوف أنك كالأرض الوهدة التي نزل عليها الغيث فأنبتت العشب والكلى الكثير، لكن أنك تظن كده أنك تتكلمه من عالي وفوق كده وأنهم سيسمعوا، أبدا، بل لابد أن يزيد برك لأبيك وبرك لأمك وبرك لإخوانك وأصحابك، فيستشعروا أن هذا الالتزام وهذا الدين أهل لأن ندخل فيه جميعا وأن نقبله جميعا. فهنا يعني كما قلنا لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما راه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله حذاء أبي بكر إلى جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد مكان إلا أن يصلي بجوار إيه؟ بجوار أبي بكر. وطبعا كما قلنا بأن الباب كان مقابل للإمام. يعني مثلا فرضنا هذه القبلة فكان الباب هنا مثل هذا. فالرجوع والوقوف والالتحام في الصف بالنسبة لهم كان معسر صعب. فما وجد مكان إلا أن يصلي بحذاء إيه؟ أبي بكر. فصلى بجوار أبي بكر. فهنا أبو بكر أراد أن يتلكى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته مكانه. فكان أبو بكر هو الإمام ولكن كان يصلي بصلاة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يصلون بصلاة من؟ أبي بكر رضي الله عنه. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.